بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 15. بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فلا بشخص تشرب الدخان، فبيقول لي الباص والغرفه من الدخان وخبيث الرائحه، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا ابالي. هذا الدخان الخبيث اصبح اذا تحدث احد اهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأكل ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا، ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير لهذا. الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقريب الله، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي اسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فلس، كما انه ايضا يستوفي اجله ومبروك، كما قال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستغفرون ساعة أي لحظة ولا يستظلمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نفسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك بجهلهم، لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
طبق الجسد.
نعم،
يطبق الجسد.
بتطبق تطبق وخلاص، تطبق وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. هاي اليهود احتلوا بلادنا، شو بدهم المسلمين ذل اكثر من ان يستغلوا من اذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباغوا بغضب من الله، واذا بهؤلاء يستغلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكننا دون المؤمنين إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب أي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة، نحن نخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجر من المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعمها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. كمبيوتر شارب. فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الوارع. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم، وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غرامات وإلى أبوين ولزوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح، بيتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بحلف في الحليب، يملي حليب ويبدأ بأبويه قبل عادته. فحلب أول ما إجا من البرية ثمرية مساء، وراح دخل عليه وجهيني. شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
وقبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجا لعندهم. قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا على الزراب. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.
واحد
حيران، لا ذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما يضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجامعها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراهب. وراحت ايام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش الديوانية او ساحة او كذا ما يشبه، قال له شوفوا هذا اللي انتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، قالوا له انت يا كذا كذا اللي مدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي انت فعل فيها. فإجا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
شو عمره فلان سبيل؟ هذا نقطعتهم لأن هم قديم بوزة والخير من الجميع هم بوزة ولكن نقطعتهم.
جزاكم خلي خلي عنك لما شافوا المعجزة عرف من كان سرير صافي. في ناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما كان بيدهم يبضع هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون هم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوله القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوة بهالفهم هذا ولو أنه برا؟ كان يوم أيام في الصومعة قائم يصلي، إجت أمه بتدق الباب هو عم يصلي، دق الباب ما بيقدر يرد عليها، بيقول في قلبه يا ربي صلاتي أمي صلاتي أمي. ما يعني غلب على خاطره انه بيقول يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. كثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل دعت عليه. قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله اجاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي، وذاك الرجل أبي وأمي أولادي أبي وأمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء الجاحد في الصحراء شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعر اضطرت المرأة وطلبت منه مئة دينار قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار تفضل سلمت حالها قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتع الخاتم إلا بحقه فقلت عنها شوفوا بقى الجهاد هذا وانا أولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب في دينار كل هذا ما بال به فلما ذكرته بالله قال قلت عنها وتركت لها مئة دينار وما اعطيتها من ذهب قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجا
حتى قام الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم
أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض فرق يعني خير خير ترج استأجرت أجيرا على فرق من أرض لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه في روايات ثانية تبين أنه هو استقل الأجر فلذلك ترك له الأجر الله قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه الرز هذا الخليل فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء طول خمسين أو ست سنوات جمع من هالقصة رز يعني وأقل قرش غنم وبقر ومعن الرجال ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي قال انظر الغنم والبقر اذهب واخذها قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي انما لي عندك فرق من ارز قال اذهب واخذها فانما تلك البقر من ذات الفرق قال فذهب واستعقها فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما بقي، ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما أنزل الله بها من القرآن.
ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ لما تستطلت فيها بالضبط.
قلنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة، وتصلها أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث ساحته. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول، إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد ابن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع، لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بالسحاب يخرج.